إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين نعيش هذه الأيام موسما من مواسم الطاعة وشهرا من أشهر العبادة جعله الله تبارك وتعالى آخر شهور العام وهو آخر أركان الإسلام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام هذه الأيام التي يتهيأ فيها من كتبه الله تبارك وتعالى من ركب الحجيج هذا العام يتهيأون لهذه العبادة العظيمة والركن الكبير من أركان دين الإسلام ومن ورائهم الأمة بأسرها تهفو نفوسهم وتحن قلوبهم إلى البيت العتيق لأن الله تبارك وتعالى غرس هذا الحنين في قلوب عباده المؤمنين الموحدين تلك البقاع التي لا يصبر عليها إلا من طمس الله جل وعلا على قلبه والناس الذين يخلفون بعد الحجيج أصناف ثلاث منهم المعذور الذي حبسه العذر عن أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والأعذار في هذا كثيرة والناس فيها مختلفون ومنهم المعرض عن هذه الطاعة الذي ما فكر فيها ولا أوردها في مشروعات حياته، وهذا لا شك ولا ريب ممن طمس الله على قلبه، وهذا الذي يصدق فيه ذلكم الكلام الرصين للخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال: من ملك الزاد والراحل ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لأن دين الإسلام قوامه على تلك الأركان، ومن هذه الأركان الحج إلى بيت الله الحرام، وطائفة أخرى وهي السواد الأعظم من المسلمين ممن يعيش غفلته، والذي هو في سكرته مفتون بدنياه ألهته عن ذكر ربه جل وعلا وطاعته. هذا ربما تذكر الحج بعد رجوع الحجيج، أو ربما تذكر الحج في زيارة من عاد من هؤلاء الحجاج. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما المعذور فهو عند الله تبارك وتعالى كذلك، سواء كان عذره عذرا بدنيا أو كان عذره عذرا ماليا. وقديما كان الصالحون يقولون، سواء بلسان مقالهم أو بلسان حالهم، وهذا للمتقدمين منهم والمتأخرين: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر ومن أقام على عذر كمن راح. لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى نيات العباد ومقاصدهم، فمن كانت نيته خالصة ومقصده صادقا فإن الله جل في علاه يجري له الأجر والثواب، وإن قعد في بيته مع ولده وأهله. ولكن ينبغي علينا جميعا ونحن نتذكر هذه العبادة العظيمة ونتذاكر هذا الركن الركين من أركان الإسلام، أن نقف على هذه الحقيقة، وهي أن الله جل في علاه لما فرض علينا هذه الشعيرة العظيمة اشترط فيها شرطا عظيما كذلك، ألا وهو البر في هذا الركن. إذا حج المسلم وقصد بيت الله الحرام لهذه الغاية العظيمة، عليه أن يسعى ويجتهد لأن يكون حجه مبرورا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الإيمان إيمان بالله ورسوله. قيل له ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل له ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وروى الشيخان كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج الذي يريده الله تبارك وتعالى منا هو هذا الحج، فما بره وكيف يتحقق المسلم أو يحقق هذه الحجة أن يكون حجه عند الله تبارك وتعالى مبرورا؟ لا يكون هذا ولا يتحقق إلا إذا استوفى شروطه، وشروطه متعلقة بأمرين: شروط متعلقة بالغاية والمقصد، وشروط متعلقة بالوسيلة والسبب. أما الغاية والمقصد أن يكون مريدا بحجه وجه الله تبارك وتعالى لا غير، لا يريد بها رياء ولا سمعة، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا غيرها من هذه النيات التي قد تعتري بعض العبادات. وأما الوسائل والأسباب فأن يحقق في الوسائل كلها مراد ربه تبارك وتعالى، أن يكون زاده طيبا، وأن تكون نفقته طيبا، وأن يكون سفره كذلك طيبا. المرأة حرم عليها الإسلام أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر وأرادت الحج ابتغاء مرضات ربها تبارك وتعالى لا يحل لها أن تسافر سفر المعصية ولو لأجل هذا الركن، وإن أفتاها المفتون وما أكثرهم في هذا الزمان. ولهذا لتحقيق الغاية الأولى قال أهل العلم ينبغي أن يكون الحاج في حجه مستوفيا للأركان والواجبات، أن يؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب، لأنه يتعبد بها ربه تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق هذه الحياة وقبل أن يتوفاه ربه جل في علاه قد بين لأمته جميع الأحكام وعلمهم كل الأركان. قال فداه أبي وأمي في حجته التي حجها بأصحابه. وما أدراك ما حجة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تلك الحجة المشهودة التي ما إن سمع بخبرها المسلمون من جميع أنحاء الجزيرة حتى هبوا على المدينة يريدون مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج معه، فاجتمع حوله من الصحابة بالآلاف رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: لما أراد أن يخرج بهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، أي اغتنموها فرصة، اغتنموها فرصة علمية وعملية، تعلموا أركان الحج، تعلموا فقه الحج، وخذوه عني مباشرة سندا عاليا قبل أن يأتي يوم لا أكون بينكم. وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، قبضه الله تبارك وتعالى بعد حجته تلك وما حج بعدها، ليكون حجك مبرورا عبد الله، ليكون حجك مبرورا عبد الله، عليك أن تتعلم حجة نبيك عليه الصلاة والسلام وتتفقه في أحكامها، وأن تجالس أهل الذكر لأجلها مما ينبغي تحقيقه. كذلك تحقيق هذا المعنى الذي جاء في هذا الوصف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور. ومعنى البر كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، متعلق بأمرين: الأمر الأول بحق الله عز وجل وبما فرض الله تبارك وتعالى فيه على العباد، والأمر الثاني متعلق بحسن معاملة الخلق، فالأول بحسن معاملة الخالق والثاني في حسن معاملة الخلق. أما الأول فقد قال الله جل وعلا فيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة جمعت المعاني التي ينبغي أن تتحقق ليكون عملك يا عبد الله عند الله مبرورا. أولها الإيمان، وما أدراك ما الإيمان؟ الذي هو أصل الأعمال كلها، ومن عمل عملا ما كان منطلقه فيه إيمانه بربه تبارك وتعالى فهو مردود عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في كل العبادات وسائر الأركان. البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي حقق أركان الإيمان كلها، ثم تقرب إلى ربه تبارك وتعالى بفعل الطاعات، وأولها هذه الصدقات وهذا الإنفاق في سبيل الله، وعلاقته بالحج عظيمة لأنه أعظم أسبابه. ولا يحج الذي يحج ويجد حلاوة حجه إلا إذا أنفق من جيبه وأخرج من دنانيره ودراهمه هذه الدنانير والدراهم التي يتكالب الناس عليها ويتعادون من أجلها، تنفقها طاعة لمولاك، تنفقها طاعة لله تبارك وتعالى. أما الذي الدنانير والدراهم هي لغيره فإنه لا يجد في قلبه تلك الحلاوة التي يجدها ذلك الذي تعبد ربه في هذه العبادة بكل هذه المعاني. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذه مصارف الزكاة، أي أنفق في سبيل الله جل وعلا فيما يريده الله تبارك وتعالى منه. ثم قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي أول الأركان العملية السابقة لغيرها كالصوم والحج، وهي التي تلي ركن الإيمان. من حققها على الوجه المطلوب ثم سعى في غيرها هذا هو الموفق، هذا هو الذي وفقه ربه تبارك وتعالى لحسن عبادته. أما الذي هو مهمل عن صلاته، غافل عن زكاته، أنى له أن ينتقل إلى الركن الذي يلي هذين الركنين. ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه الخصلة التي لا تكون إلا صفة من صفات المؤمنين، لأن المؤمن الصادق هو الذي يفي بالعهود ويحافظ عليها، لأن المؤمن الصادق لا يغدر غيره ولا يخون عهدا من العهود، ناهيك أن يكون العهد الذي بينه وبين ربه جل في علاه. والشعيرة الأخرى قوله بعد ذلك: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعلاقة الصبر بالعبادات كلها عظيمة، وعلاقة الصبر بعبادة الحج عظيمة كذلك، لأن فيه من المجاهدة والجهاد الشيء الكثير، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حقه أنه جهاد النساء، وهذا يتطلب صبرا عظيما، صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصيته، وصبرا عن الأقدار المؤلمة كذلك. قال ابن رجب: فمن استكملها استكمل البر. من استكمل هذه الشعائر التي جمعتها هذه الآية الكريمة فقد استكمل المعنى المطلوب والمطلوب في حجه، وكان حجه بإذن الله تبارك وتعالى مبرورا. والجانب الآخر ما تعلق بحسن معاملة غيره، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وما أحوج الناس للخلق الحسن في حجهم وفي صلاتهم وعبادتهم كلها. انظر إلى أحوال المسلمين في تلك البقاع، من ذلك التدافع ومن ذلك الظلم ومن ذلك التعدي على حقوق الغير وهم في عبادة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ووالله الذي لا إله غيره، لو أن هذه الآلاف المؤلفة التي اجتمعت في هذه البقاع الطاهرة حققوا هذه المعاني، ما كنا لنسمع أو لنشهد بتلك الكوارث العظيمة والمآسي المؤلمة التي يذهب ضحيتها المئات من المسلمين من حجاج بيت الله الحرام. ولهذا كان السلف يقولون، كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في معنى البر: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ليس بالأمر الصعب، صعب المنال أو التحقيق، إنه أمر يسير لمن يسره الله جل وعلا عليه. أن تقابل إخوانك بوجه طليق، وأن تعاملهم معاملة حسنة، وجه طليق وكلام لين. نسأله جل وعلا أن يرزقنا البر في كل طاعاتنا وعباداتنا، وأن يوفق حجاجنا لتحقيق هذا المعنى العظيم. ومما ينبغي تحقيقه كذلك لتحقيق الحج المبرور أن تكون وسيلته وأن يكون سببه سببا طيبا، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. من كان ماله من حرام فليطهر ماله قبل أن يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى بشيء خبيث لا يحبه ولا يرضى عن أصحابه. وما أكثر الذين غمسوا في الحرام وخلطوا أموالهم بمال خبيث. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية بهذه المعاملات مع المؤسسات الرباوية، وبهذه المعاملات في تجارتهم وقضاء حوائجهم، رشوة في كل عند كل وجهة هو موليها، وغش في التعامل مع الآخرين، ثم بهذا المال يريد أن يعبد ربه تبارك وتعالى ويتقرب إليه. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله حرام ما حججت أنت ولكن حجت العير، أي تلك الدابة التي تركبها. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، أن يكون حجه مبرورا. لا يكون كذلك إلا إذا كانت نفقته طيبة، إلا إذا كانت نفقته طيبة من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومما ينبغي تحقيقه كذلك في هذه العبادة العظيمة قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ينبغي أن تفسد حجك بمثل هذه المفسدات، بمثل هذه المفسدات من الكلام الفاحش البذي أو من التعدي أو غير أو من غيرها من مثل هذه الموبقات. ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كاليوم الذي ولد فيه، أي أن الله جل وعلا طهره من ذنوبه وسيئاته كلها. وهذا لا يتحقق إلا لمن قبلت منه العبادة وكان حجه عند الله تبارك وتعالى مبرورا. الحج المبرور صاحبه لا يفطر فيه عن ذكر الله تبارك وتعالى، ليس من أهل القيل والقال، وليس من أهل الحديث الذي لا ينفع، بل الحديث الذي يضر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية من الحجاج من مجالسهم في تلك البقاع عن الفريق الفلاني وكرة القدم، من الحجيج من حديثهم في تلك البقاع تلك النكت يتسابقون في روايتها وقصها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية ونعوذ به من الخذلان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الحج العج والثج. العج هو ذكر الله تبارك وتعالى، كثرة ذكره جل وعلا، والثج هو ما يذبح ويتقرب به إلى الله عز وجل من تلكم الهدايا والذبائح التي تذبح لله وحده لا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق حجاجنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيدهم بحج مبرور، وأن يوفقهم فيه لأسبابه لتحقيقها والاجتهاد فيها، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يحرم مؤمنا من هذا الخير، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع البأس والظلم عن المستضعفين من إخواننا في بلاد الإسلام كلها. اللهم اهدنا إلى سبيل الرشاد، واعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اصلح لنا ذريتنا واهدنا سواء السبيل. اللهم أمنا في أوطاننا واحفظنا بحفظك يا مولانا يا ربنا، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.